أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في صحة تقديم القبول على الإيجاب. وقال المصنف: لا بد من البحث في صور ثلاثة. كان الكلام في الصورة الأولى، وهو ما لو تقدم القبول بالألفاظ المتمحضة للقبول بمدلولها المطابقي، فقبلت ورضيت، فيقول القابل وهو المشتري: قبلت أن تبيعني الكتاب بدينار، فيقول البائع الموجب: بعتك الكتاب بدينار، فهل يصح هذا العقد أو لا؟ ذكرنا أن المصنف يستدل على المطلب بأدلة ثلاث على عدم صحة تقديم القبول من السنخ الأول على الإيجاب. تقدم بالأمس الدليل الأول وهو الإجماع المنقول، والدليل الثاني وهو التعارف وقصور الأدلة عن الشمول لمورد التقديم المذكور، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث. وحاصل هذا الدليل هو أننا ذكرنا في عرض الأدلة الظاهرة في كلمات القوم أن القبول الذي هو أحد أركان عقد المعاوضة، فإن عقد المعاوضة له ركنان: الإيجاب والقبول. القبول حقيقته الرضا بالإيجاب، فلا بد من فرض إيجاب حتى يأتي بعد ذلك القبول. فالقبول تابع، فلا يعقل تقدمه عليه. هذا الذي ذكرناه سابقا يستدل به المصنف في المقام ويعمقه. إذن الدليل الثالث أن القبول فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه عليه. فإن قلت كما ذكر أصحاب الاتجاه الآخر القائلين بجواز تقديم القبول على الإيجاب، أجابوا عن هذا الدليل فقالوا: غاية ما يقتضيه القبول الرضا بالإيجاب، ويكفي في إشباع حيثية الرضا بالإيجاب أنني راض بالإيجاب الذي بل صدر من البائع أو الذي يصدر من البائع. لا فرق في الرضا بالإيجاب بين أن يكون الإيجاب متحقق في الخارج فعلا أو غير متحقق في الخارج فعلا. فعلى كل حال الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء. أنا راض بأن يزورني فلان، يصح لا يصح؟ هل يتوقف على فعلا أنه زارني فلان حتى أقول بعد زيارته راض بزيارته؟ لا، يقال أنا راض بالشيء ولا يتوقف توقفوا على تحقق ذاك الشيء الذي هو متعلق الرضا قبل الرضا، فقد يرضى الإنسان بالأمر أنا أرضى بعشرين دينار تعطيني، خب ماكو مشكلة تقول لا لا يصح أن تقول ترضى بعشرين، خلي يعطيك العشرين دينار بعدين ترضى. لا إذن نعم، إذن الرضا بشيء فيصح أن يقال أنا المشتري راض بأن تبيع عن الكتاب بدينارين ولا يتوقف على صدور البيع في قبله في زمان سابق، فكيف تستدل يا شيخنا الأعظم بهذا الدليل مع أن الدليل قد نقضوه في الفقهاء من السابق؟ أنت الآن متطول قدام، لا تروح لكلام الأول، ذا كلام ذاك خلاص أبطل. قال لا، قال إن قلت قلت أنتم لم تفهموا وتستوعبوا كلام القدماء. مو كل واحد يقرأ كلام القدماء يفهم أخو، مو كل واحد يقرأ كلام يفهم الكلام. ليس مرادهم هذا المعنى الساذج البسيط الذي سجلتم عليه الإشكال، بل هم يتكلمون عن القبول الذي هو أحد ركني العقد، لا القبول ألا بشرط. أي قبول؟ فرق بين طبيعي القبول وبين القبول الذي هو أحد ركني عقد معاوضة، وأنتم خلطتم بين طبيعي القبول وبين القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة. فإن كنا نتكلم عن طبيعي القبول فيقال القبول بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء، وكلامكم صحيح. ولكن مقصود علمائنا القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة، فلا بد أن نحلل يا شيخ هاشم شنو ما هي حقيقة هذا القبول الذي متلبس بهذه الصفة وهو أحد ركني عقد المعاوضة. إذا حللنا القبول فإنه يتضمن قيدين، لا مطلق الرضا بشيء، لا يتضمن كم قيد، يتضمن قيدين في المسألة يعني في المورد. الأول يتضمن إنشاء نقل المال، فنحن لا نتكلم عن أي رضا، رضا فيه إنشاء لنقل المال، هذا القيد الأول. والوجه في هذا القيد واضح، وهو أن ما يقوم به القابل كما يقوم به الموجب نقل للمال، فإنه القابل يخرج من كيسه العوض، فكما أنه من جهة هو يقبل فعل الطرف الآخر لكن يتضمن كلامه وإنشاءه التمليك، فقد ذكرنا أن التمليك متضمن في القبول، فلا بد أن يفرض أن المشتري ناقل كالبائع. وبهذا اللحاظ احنا ما نتكلم عن أي رضا بالقبول، رضا بإيجاب، رضا بالإيجاب مقيد بأنه فيه إنشاء ولو ضمني لنقل المال، لنقل المال، هذا القيد وهذا مو موجود في أي رضا، مو موجود في أي الرضا لا بشرط، موجود في الرضا والقبول الذي هو من جهة أحد ركني عقد والمعاوضة طرفينية، نقل مبادلة مال بمال، فلا بد من وجود نقل، وكل منهما يقوم بالناقايته. ذكرنا سابقا النقل تارة بالتضمن وتارة النقل بالمباشرة، مر علينا سابقا في بحث البيع، تعريف البيع. هذه الخصوصية الأولى. والقيد الثاني أن المعاوضة التي هي مساوقة للفعلية، نحن نسوي معاوضة الآن، لابد أن يكون هذا النقل في الحال إلى الموجب بأن ينقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية، لابد من النقل في الحال، لأن مقتضى المعاوضة الطرفينية أنه في الحال الذي يدخل في كيسه يخرج من كيسه، فلا بد أن تكون المعاوضة حتى تصير معاوضة نقل للمال في وين؟ في الحال، لا نقل مال ولو كان في استقبال، فهذا مو هو المعاوضة التي أحد ركني العقد. لكي تحصل معاوضة ويحصل النقل والانتقال الفعليين، لابد أن يكون الموجب ينقل ماله في الحال والقابل أيضا ينقل ماله في الحال. القيد الثاني أن يكون نقل المال في الحال. هذا القيد الثاني هو الذي يمنعنا من صحة الإيجاب، صحة القبول المتقدم، لأنه لو صدر القبول المتقدم وقلنا يتضمن إنشاء نقل ماله، لكن لا معنى أن يكون هذا القبول الآن الذي ماكو إيجاب فيه بعد يتضمن نقل ماله في الحال، بل هذا يتضمن نقل ماله في الاستقبال. أي نقل ماله الذي يحصل في زمان إيجاب الموجب، لا نقل ماله في الحال، فيكون القبول رضا بانتقال المال في الاستقبال، لا رضا بنقل المال في الحال. فإذا قلت قبلت أن تملكني الكتاب بدينار فأنا راض بماذا؟ بنقل مالي في الاستقبال، وهو زمان صدور تمليك البيع منك بدينار. إذن هذا رضا بما يصدر من الموجب في المستقبل، لا نقل ماله الآن بإزاء ماله صاحبه. تفتين هالمطلب؟ وفرق بين نقل المال الآن بإزاء مال صاحبه وبين الرضا بنقل المال، بل الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل. فتبين مما ذكرنا، نعم الرضا بشيء بما هو رضا بشيء لا يستلزم تحقق الشيء في رتبة سابقة وفي زمان سابق، وقد أرضى بشيء مستقبل. صحيح الكل يعرف أنك قد ترضى بشيء، لكن الرضا بالشيء المستقبل لا ينفعكم في القبول الذي هو أحد ركني المعاوضة. ما ينفعنا الرضا الذي يتضمن إنشاء نقل المال في الحال، لا الرضا بما يصدر من الموجب في الاستقبال. فبهذا القيد لا يصح القبول المتقدم بقبل قبلت. واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ العبارة الآن يتضح أكثر. نعم. الإيجاب بعد
القبول.
يعني القبول متقدم ما يصح. فلي وهذا الشيخ الآخر يقول الشيخ العظام إذا ما دام هو قبول بما يأتي فلا يصح. هو الشيخ الأظهر كذا يقول لأنه إذا صدر الإيجاب المتأخر في المستقبل بعد قبولي فهو أنا راض أنا الآن القابل راض للمشتري أنا أن راض بما يصدر من البائع في المستقبل من نقل ماله فهذا ما يحقق إليك القبول المطلوب وهو نقل ماله في الحال فلا يصح. هذا اللي نوصل لا يعني نوصل أنه لا يصح. واضح شيخنا؟ فأنتم تقولون مثل ما يقول الشيخ. قال شوف العبارة وإلى كونه خلاف المتعارف من عقل أن هاي الدليل كان فأن القبول شوف قال ما سكت القبول الذي ما قال قبول حتى يريد في إشكالاتكم لا تشكلوا بسرعة القبول الذي تلبس بأي لباس أحد ولهذا فرق بين طبيعي القبول والقبول الذي هو أحد ركني المعاوضة أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة هذا القبول فرع الإيجاب فلا يعقل لا يعقل تقدمه عليه بل ما يعقل لأنه في القيد في الحال قيد في الحال ما تحقق وليس المراد من هذا القبول الذي الذي حط عليها سبعة خطوط أصلاً كان يقول الذي حط عليها خط أحمر إذا عندك قلم أحمر حط عليها خط أحمر حط عليها دائرة الذي هو ركن للعقد ليس هو مجرد الرضا بالإيجاب هذا مجرد الرضا بالإيجاب لا بشار هذا القبول لا القبول الذي القبول الذي هو بشرط شيء فليس هو مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال ويشكال أن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق الشيء قبل الرضا واضح العبائر الرضا بشيء أرضى بأن تعطيني 100 دينار أرضى بزيارة فلان لا يستلزم تحققه تحقق الشيء قبله قبل الرضا عجل شنه فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل هذا الكل يفهم أن الإنسان قد يرضى بالأمر المستقبل مسألة صعبة تخفى على المشهور من علمائنا بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه حيثية كم قيد قيدين على وجه أولا يتضمن إنشاء نقل ماله عندنا إنشاء ثانيا في الحال إلى الموجب على وجه وجه العوض هي مقوم مو قيد هذا مقوم للمعاوضة قوام المعاوضة شنو العوضي مو مجانا إنشاء نقل ماله مجانا واضح أنه هذا خارج عن حقيقة المعاوضة ليش هالقيدين يقول أما القيد الأول لأن المشتري ناقل هذا إشارة لأي قيد الأول لأن المشتري ناقل كالبائع وهذا أي هو هذا الآن هذا بيشير إلى الكل مما هو إشارة القيد الثاني الآن لا وهذا رجوع إلى المطلب ماله وهذا على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب بأن يكون في الحال ماله واضح بأن يكون أنا قول أشرح الآن بأن يكون في الحال ماله عوضا فعلا عما يدخل في كيسه من المثمن من المعوض قال إذ مع تقدم القبول لا يتحقق النقل في الحال طا اتضح سيدنا العبارة إن شاء الله. إن شاء الله في أثناء الشرح مراجعة التفت إلى هذه القيود. عندما تحضر المطلب تعود أنت الغرض من الدرس أنك أنت تسقط تحضيرك للمطلب على شرحي، فترى كم مقدار فهمك للمطلب كم مقدار شرحي. إن كان فهمك مطابق لشرحي فمثل أنه غلط في النظام ما ندري، واضح. إن كان بينهما بينونة فتقول أنا عدل مراجعتي المفروض، لأن كل اللي يقول الأستاذ غير اللي أنا شار اللي فاهم منه، أو أنا فاهم 10% والأستاذ اللي يقوله فبون شانس. هذا يخلي الواحد ينتبه أنه كيف يحضر المطلب ويدقق في المطلب، هذا مهم. فإن بلي قال إذ لا يتحقق النقل في الحال، فإن ليش ما يتحقق النقل في الحال؟ فإن من رضي بمعاوضة رضيت وقبلت أن تبيع عن الكتاب بدينار، فإن من رضي بمعاوضة لم ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ما له إلى الموجب، بل هو رضا بانتقال المال في الإس في الاستقبال، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا فإنه يرفع بهذا الرضا، يعني القبول الصادر الآن، يده من ماله فينشئ مال عوضه في الحال على وجه بوضيه، وينقله إلى غيره على وجه الوضيه. وضح العبارة إن شاء الله. ومن هذا البيان يتضح الجواب عن إشكال حكي عن بعض المحققين، ولعله السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يعبر عن عاتن الشيخ العظام بعض المحققين، السيد بحر العلوم. أولا نتعرض إلى شرح كلام السيد بحر العلوم، ثم نتعرض إلى جواب المصنف على كلام السيد بحر العلوم. السيد بحر العلوم صاحب أي كتاب؟ بلغة الفقيه، بلغة الفقيه السيد بحر العلوم. عنده كتاب آخر أيضا، عنده كتاب كأن مصابيح تكفي الأصول، صابيح الأصول حسب ما أتذكر، عنده كتاب في الأصول يتعرض إليه الشيخ العظام كثيرا في عدة موارد. يعني السيد لا مو بلغة الفقيه، ظهر واحد الظهر في ذهني، عنده كتاب آخر ما أدري صابيح أو شيء. المهم السيد بحر العلوم ذكر هذا المطلب: أنتم الذي منعتم تقديم القبول على الإيجاب، قلتم لأن القبول تابع للإيجاب، فما هو مرادكم من التبعية؟ شنو التبعية؟ التبعية على أنحاء ثلاثة. تبعية لفظ، أنا بشرح لكم المادة بعدين نبحث. تبعية لفظ للفظ، وتبعية قصد لقصد، والتبعية التنزيلية. فإن قصدتم الأوليين فهو واضح الفساد، وإن قصدتم الثالث فيصح تقديم القبول على الإيجاب. بيان ذلك أن التبعية في كلماتهم، يقول السيد بحر العلوم، تطلق على موارد ثلاثة: المورد الأول التبعية اللفظية، وهو ما يطلق ويشتهر في لسان النحاة، فيقال بأن هذا اللفظ تابع لذاك اللفظ كتبعية الصفة للموصوف، وهو ما يبحث في باب التابع. وهذه تبعية شنو شيخنا؟ لفظية. هذا صنف من التبع، وقطعا ليس هو المقصود عندما يقال القبول تابع للإيجاب، ليس من باب تبعية لفظ للفظ. النحو الثاني من التبعية التبعية القصدية، وهي تبعية قصد لقصد، وهو ما ذكره الأصوليون في عدة موارد منها مقدمة الواجب. فعندنا ذي المقدمة وعندنا المقدمة، فيقال بأن القصد الأصلي والأساسي هو لذي المقدمة، والقصد للمقدمة تابع لقصد ذي المقدمة، فمن قصد أن يكون على الصاط قصد أن يركب السلم، ولكن قصده لركوب السلم قصد أساسي قصد تبعي. وأيضا قطعا ليس هذا هو المراد في بحثنا، وهو مسألة التبعية القصدية، إنما المراد التبعية التنزيلية. والمراد من التبعية التنزيلية أن القابل مطاوع للموجب، فالموجب معط والقابل آخذ ومتناول، فعندنا مناول ومتناول، فالقابل دوره الانفعال، دوره أنه آخذ متناول لما يعطيه ويناوله الآخذ، وهذا التناول للمعاوضة تناول لمعاوضة اعتبارية، فهذه المناولة مناولة اعتبار اعتبارية، إذا ما يشترط الأخذ الخارجي والتناول الخارجي، قد يتعلق البيع بالكلي أصلا، ما في هذا تناول اعتباري. ومقتضى ذلك أن القابل ينزل نفسه منزلة الآخذ والمتناول، وهذا يسمى بالتبعية التنزيلية. واضح؟ إذن المراد من التبعية التنزيلية تنزيل القابل نفسه منزلة أنه متناول وآخذ ويعتبر نفسه منفعل، وهذا هو المعنى الصحيح في المعاملة الاعتبارية، عندنا إيجاب وقبول، هذا القابل منفعل عن فعل الموجب، لكن هذا انفعال قطعا مخارجي، انفعال اعتبار. وإذا كان المراد من القبول التبعية التنزيلية، فالتنزيل سهل المؤونة أو المؤنة، سهل المؤونة لو المؤنة، سهل المؤنة أو المؤونة على كلام الشيخ علي يوسف، ما أدري، سهل المؤنة، فلا يحتاج إلا لاعتبار، فيمكن للقابل الذي بعد لم يصدر الإيجاب يقول أنزل نفسي منزلة المتناول والقابل لما يناولني غيري، صدر التناول في الخارج أو ما صدر التناول في الخارج، فيصح تقديم القبول على الإيجاب، لأن مرجع القبول إلى التبعية التنزيلية. هذا كلام السيد بحر العلوم. قال ومن هنا، يعني من تفسيرنا للقبول، يتضحوا فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور. ما هو رده أول قبل ما يتضح الفساد؟ بين لنا ما هو كلامه. قال وهو، وشو هو يعني دليله؟ كون القبول في رد الدليل. ما هو الدليل؟ أي دليل رد؟ أي دليل؟ الأهل الدليل، وهو له الدليل كون القبول قبول فرعا للإيجاب وتابعا له. وهو أي هو هو الثاني رد الدليل. ما هو رد الدليل؟ إن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظ لللفظ ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل. يعني تبعية قلنا تنزيل، شرحنا التبعية التنزيلية بأن يجعل ينزل القابل نفسه آخذا متناولا لما يلقى إليه من الموجب، والموجب مناولا يعني معطيا، كما يقول السائل يعني الطالب القابل في مقام الإنشاء، يعني الذي هو السائل الذي هو متناول، مثل السائل الذي هو متناول، واضح إن شاء الله. كما يقول السائل المتناول في مقام الإنشاء أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني فهو متناول. إذن المهم أن نحقق المتناول، التناول قدم إنشاءه أو أخر، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقم إجماع على خلافه. ووجه الفساد، عرفت لما عرفته؟ هناك معنى آخر للقبول، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، هناك معنى رابع للقبول، وهو أن حقيقة القبول الذي هو أحد ركني المعاوضة الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقله لما في المال على وجه العوضية. آية طويلة تحفظها، واضح نقله الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن نقل ماله في الحال على وجه العوضية. قال ووجه الفساد ما عرفت سابقا من تفسير القبول بالقيدين، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال. وليس المراد من التبعية في المقام أصل الرضا، حتى يقول لا إذا قلنا أصل الرضا حتى الكلام يحتاج تنزيل. أصل لو كان المراد هو أصل الرضا صحيح، لا يتوقف على سبق الشيء، الرضا بشيء لا يستقبل، لا يتوقف على سبق الشيء. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به ولو في النفس حتى يحتاج إلى توضيحه، وأصلا كلام يحتاج إليه. إذا غض النظر عن القيدين ما هو المراد؟ يقول حق كلامه كله ما نحتاج إليه تطويل بلا طائل. إذا لم نقصد القيدين ما معنى القبول؟ الرضا بالإيجاب، لا نريد الرضا بالإيجاب حقيقة، نريد الرضا بالإيجاب لا رضا تنزيله ولا هم يحزنون. والرضا بالإيجاب لا يتوقف على سبق الإيجاب، ليش؟ أن الرضا بشيء لا يتوقف على سبق ذلك الشيء، وما نحتاج إلى هذا الإشكال الطويل العريض. الطلبة يضيعون، التنزل تبعية اللفظية والتبعية القصدية والتبعية
تنزيلية، بل نشكل كما أشكل من قبله أن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذاك الشيء قبله. واضح إن شاء الله. وليس المراد من التبعية أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق الشيء، إما تحققه في الخارج أو أصل الرضا بذاك الشيء وإن لم يتحقق في الخارج، حتى يحتاج توضيحه بما ذكره من المثال. بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد. واضح إن شاء الله العبائر. إذن ما ذكره السيد بحر العلوم غير نعم تام. إهني في هالعبارة بعضهم قال هذه أو ما لها معنى. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق الشيء في الخارج أو لأصل الرضا به. وش قصد أو لأصل الرضا به؟ هذه أو لها معنى، أو أنه الألف زائد ولأصل الرضا به، يعني أصل الرضا بالشيء. وش قصد أو لأصل الرضا به؟ بعضهم قال هذه أصلا ينبغي حذفها كلها، أو لأصل الرضا به ما لها معنى. أن ليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق الشيء في الخارج، لا، لعل مقصوده أن في دعويين في المقام فردد، يعني ردد دعويين. تارة نقول أن الرضا بشيء، الرضا بالإيجاب، يتوقف على صدور الإيجاب في الخارج، أو تارة نقول الرضا بالإيجاب على الأقل يتوقف على، أو الرضا بالقبول تارة، الرضا بالقبول تارة ندعي أنه يتوقف على الرضا بالإيجاب تارة يتوقف على صدور الإنشاء الإيجابي في الخارج، وتارة لا، نقول لا، لا أقل إن كان لا يتوقف على صدور الإنشاء الإيجابي في الخارج فهو يتوقف على الرضا بالإيجاب، فرضاي تابع لرضاك مو تابع للإنشاء في الخارج. أي أن القبول قد يقال تارة تابعا للرضا بالإيجاب في الخارج، وتارة القبول يتوقف على الرضا بشيء سابق وهو رضا الموجب بنقل ماله بغض النظر عن صدور الإيجاب أو لا، لأن القبول هو الرضا، ورضايا منفعل إما بصدور الإيجاب في الخارج أو برضاك بالتمليك في الخارج. واضح إن شاء الله. ولهذا قال وليس مرادنا أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق الشيء في الخارج أو أن أصل الرضا بشيء تابع لأصل الرضا به ولو في النفس وإن لم يتحقق في الخارج. واضح إن شاء الله. بل مرادنا من التبعية في المقام الرضا الذي يعد قبولا وركنا في لا الرضا بشيء التابع لتحققه في الخارج، ولا الرضا بشيء التابع للرضا بذاك الشيء ولو لم يتحقق في الخارج. واضح لو عيد الشرح. إذن مراده يريد يقول أن نحن مرادنا من الرضا يا رضا الرضا الذي هو أحد ركنين العقد، لا أحد لا شيئين، لا الرضا الذي يتوقف على الإيجاب في الخارج، ولا الرضا الذي يتوقف على رضا الموجب في النفس وإن لم يصدر في الخارج. واضح إن شاء الله. لا نريد لا هذا ذاك، الثاني ما ذكر قبل، الآن ذا ذكره. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ صورة الأولى. إذن لو استنهاية الصورة الأولى تقديم القبول على الإيجاب بالألفاظ المتمحضة للقبول، قبلت ورضيت، لا يصح. لكم إشكال؟ لكم دليل؟ لأدلة ثلاثة. الصورة الثانية، لياقة الثانية،
قلنا لا، قلنا أن اقتضى المعاوضة أن من يخرج في كيسه يدخل في كيسه الثمن حتى تتحقق معاوضة فعلية، مو قصدنا نحن، لا نحن نريد المعاوضة الفعلية، لا نريد أحد ركني العقد لابد أن يحقق لنا معاوضة فعلية، وإلا لو كان قبولا في الاستقبال ما تحققت به معاوضة فعلية، ستتحقق فيه المعاوضة في الاستقبال. بحثنا الآن في ركني العقد الذي هو معاوضة بين طرفين، الذي هو نقل وانتقال يترتب عليه أثر النقل والانتقال. نفس فرض كونه معاوضة فرع أن يوجد عندنا إيجاب وقبول في الحال. بعضهم أشكال على كلام المصنفين بأنه بناء على كلامكم كيف تصححون الإيجاب المتقدم، فإن الإيجاب المتقدم يأتي فيه نفس الكلام في القبول المتقدم، فإن الإيجاب المتقدم هو عبارة عن بل ما يتضمن إنشاء نقل المال في الحال، والمفروض أنه بعد لم يتحقق القبول لكي يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال، فهذا الموجب قبل أن يصدر القبول هل نقل ماله في الحال أو لم ينقل ماله في الحال؟ إن قلتم يصدق نقله ماله في الحال ولو بعد لم يصدق يأتي القبول، قولوا بالعكس يتحقق هذا أيضا من القابل بأن ينقل ماله في الحال وبعد لم يأتي إيجاب الموجب، لأن كلاهما ناقلا لماله، فإذا صح أن البائع يصدق عليه نقل ماله في الحال وإن لم يتحقق قبول بعد، فقولوا أيضا يصدق على القابل المتقدم أنه نقل ماله في الحال وإن لم يتحقق الإيجاب بعد، فكلاهما ناقلين للمال، حكم الأمثال واحد. وإن قلتم لا ما يتضمن نقل ماله في الحال لأن القبول مو في الحال، فيقال لماذا تقيدون الإيجاب تقيدون القبول بنقل المال في الحال ولا تقبلون أن الإيجاب نقل للمال في الحال، فما هو الفرق بين الإيجاب المتقدم والقبول والقبول المتقدم؟ فإما أن تقولوا بكليهما لا يصح أو في كليهما يصح. تأملوا في المطلب، بلي إذا ما حصلت جواب نحاول يوم السبت أن نجيب عن الإشكال، بس حنا خلينا نخلص هالمطلب الجاي اللي ما في شيء. الصورة الثانية أن يتحقق، لأن بكرر المطلب الآن، أن يتحقق القبول المتقدم بماذا؟ بالألفاظ التي فيها استدعاء وطلب، بأن يقول القابل المشتري بعني الكتاب بدينار، ويقصد ببعني شنو؟ إنشاء القبول، ما يقصد الاستدعاء والطلب فقط، يتضمن إنشاء القبول، فيقول بعتكه، بعتك الكتاب بدينار، يصح أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم لو كنا نحن فقط والدليل الأول والثاني أصححنا هذا، لأن الإجماع المنقول قلنا إنما يأتي كما بينا المطلب في قبلت، وأما في الأمر فلا يوجد عندنا إجماع منقول، ومسألة التعارف أيضا سلمنا بها في مثل قبلت، ولا نسلم أن صدور القبول بالأمر أمر غير متعارف. إذا مو دليلنا الأول، دليلنا شنو؟ الثالث، أن القبول حقيقته يتضمن قيدين إنشاء نقل ماله في الحال، هذا في الحال ما تصدق في مورد الاستدعاء والطلب،
إذ في مورد الاستدعاء والطلب غاية ما يدل عليه الطلب الذي هو مفاد القبول المتقدم الرضا بأنك تبيعني الدار، وهذا الرضا بأنك تبيعني الدار الذي فيه استدعاء وطلب رضا بما يصدر من الموجب في المستقبل، رضا بما يصدر من الموجب في المستقبل. فرجعنا إلى نفس مشكلة، واضح إن شاء الله. قال ومما ذكرنا في الثالث، في الوجه الثالث يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة الذي هو مفاد القبول المتقدم، طلب المعاوضة صيغة إفعال على الرضا بالمعاوضة، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلية اللي هي مفاد صيغة إفعال، نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى. فإن قلت قلت، وإن قلت قلت، وإن قلت قلت. إنزين، هذا إشكال ما يأتي في الثالث. بعدين هذا إذا تشكل على أن هذا إشكالكم الآن مكرر متكرر يأتي في كل الموارد، مع أنكم في الثالث شو هذا سيأتي تقبل، فما هو الفرق بين الثالث والأوليين؟ هذا يحتاج للدقق في الماط. طيب وش يقصد الآخر مصنف بالدقة؟ تأملوا وراجعوا الكلمات ودققوا في الكلمات في هذا المطلب حتى تكونون على استعداد لاستقبال الفيض واضح في الدروس الآتية. وكل يغرف بإنائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أستاذنا يشرح مطلب، يقول أنا أنظر ما أنظر إلى الطلب الفعليين ساعات، فيقول كلهم يأخذ بالفيض، يقول كم انت أخذت من الفيض اليوم؟ واحد يقول أخذت أنا 5%، واحد 10%، واحد بالسالب، لأن الفيض بالمقلوب جاء. فأنت لازم أدخل عندك استعداد يا شيخ مرتضى حتى تتقبل الفيض من الله، مو منكم، فيض من الله، وتتقبل العلم حتى تصير شرط معد. ما لم تحقق الشرط المعد ما يتحقق الإفاضة.
بالنسبة للإشكال الثاني اللي هو التعارف، في فرق بين عدم التعارف وعدم المعرفية؟
لا، يعني عدم، بل فرق. فرق، نعم. قد يكون الشيء مو عرفي بس متداول فيشمله دليل الأطلاق.
وقد يكون الشيء، نعم، عدم متعارف، غير متعارف.
نعم، وعرفي، نعم. كثير من الأمور العقلائية قلنا عرفية بس مو متداولة في زمان النص. وقف المالية بر علينا في البحث فوق العقود، ما ذكرنا في فوق موارد عديدة فوق العقود، بحثنا موارد كثيرة عقلائية ما مو متعارفة في زمان النص، فما يشملها دليل الأمضاء.